بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عظمة المنهج، أي منهج من المناهج، أن يكون متصفا بصفتين: الصفة الأولى عدم تعارض هذا المنهج مع قوانين الفطرة البشرية، والصفة الثانية انسجام المنهج مع سنن الطبيعة الكونية. وهاتان الصفتان لا يمكن وجودهما إلا في المنهج الإسلامي، ولذلك عظمة الإسلام أن قوانينه مجسدة وممثلة في الطبيعة الكونية وفي الفطرة البشرية وفي الشريعة السماوية. كل قانون من قوانين الإسلام، خذ أي آية من القرآن وتناول أي قانون في الفقه الإسلامي وفي الشريعة الإسلامية، تجد هذا القانون يتحرك في مجالات ثلاثة: المجال الطبيعي الكوني، أي لا يتعارض مع الطبيعة والكون، المجال الفطري الإنساني، أي أنه لا يتعارض مع فطرة الإنسان، المجال التشريعي الإسلامي. هكذا سبحان الله أنزله الله، أنزل هذا الكتاب فجعله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لماذا كل ذلك؟ هذا كله أيها الأحبة من أجل التكامل. النقطة الأساسية في البحث التي يجب أن نلتفت إليها قضية التكامل في الإسلام. خلقنا الله سبحانه وتعالى لا لنتسافل ونتناقص وننخفض، لا، وإنما لنتكامل ونرتفع ونسمو. وهذه رحلة التكامل من عجيب صنع الله تبارك وتعالى. تبدأ رحلة التكامل من النطفة، من لحظة انعقاد النطفة في رحم الأم تبدأ رحلة التكامل. وإذا هذه النطفة ترحل وتضعن، على حد تعبير الإمام الحسين سلام الله عليه في دعاء عرفة يصفها ويصف الإنسان بأنه ضاعن، وكان ضاعنا فلم يزل ولم أزل ضاعنا من صلب إلى رحم، ضاعن من صلب إلى رحم، هذا في عالم الذر، حتى تصل النطفة إلى الرحم فتستقر في الرحم ثم تتكامل إلى 9 أشهر، فيخرج الإنسان بعد هذه الدورة التكاملية 9 أشهر أخذ كل القوانين طبقت عليه، تجربة نظرية بالقوانين وتجربة عملية في تكون الجنين، تجربتان. خرج هذا الإنسان من لحظة ولادته يبدأ رحلة تكامل أخرى. سبحان الله، ويستمر في هذا التكامل إلى الموت، والموت قمة التكامل في المنهج الإسلامي. الموت ما يعني العدم أبدا، ولذلك المؤمن لا يخاف من الموت، لأن الموت مرحلة محطة ننزل بها. نحن كنا في عالم الذر، انطلقنا من عالم الذر إلى عالم الأصلاب، ثم إلى عالم الأرحام، ثم إلى عالم الدنيا، ونستمر في الدنيا إلى عالم البرزخ. عالم البرزخ بوابة له اسمها الموت. الموت ما يعني العدم، وما يعني أن الإنسان إذا مات ما يعرف شيء وما يدري ما يجري في الحياة، لا بالعكس، عندما يموت الإنسان يكون أقوى من حياته، يعني عيناه أقوى من هالعيون اللي بالبدن، لأن هاي العيون تذهب يأكلها الدود. له عينان غير هالعينين، له بدن غير هذا البدن، كما يصفه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والإمامان الصادقان أبو جعفر الباقر وأبو عبد الله الصادق روحي لهما الفدا، في هذه المدرسة الإسلامية عندما يتحدثان هذان الإمامان يتحدثان أن الموت معناه انفصال الروح عن البدن، لكن الروح تخرج ببدن مثل هذا البدن من هذا البدن. حتى الإنسان في لحظة الموت يتعجب، يقول من يصدق هذا الذي رأيته الآن؟ وين كان هذا البدن الذي خرج من هذا البدن؟ هذا بدني مطروح أمامي وأهلي يبكون عليه، وأنا الآن هذا البدن خرج من هذا البدن، ونفس البدن الذي معي هو نفس ذاك البدن. أحتاج إلى طعام وشراب ونوم، وأحتاج إلى كل أشيائي التي كنت أحتاجها مع هذا البدن، لكن هذا البدن لعالم البرزخ، بحيث تمسك أهلك تحكي مع زوجتك مع بناتك، تهز أولادك تحكي معهم، ما حد يسمعك، لأنك خرجت من هذه القوانين المادية. كلهم جالسين تحكي معهم ما يسمعك أحد. ولذلك في سكرات الموت، في لحظة السكرة الأخيرة، في لحظة، في تلك اللحظة التي يتراءى فيها ملك الموت للإنسان، ينعقد اللسان. اللسان ينعقد، ما يستطيع أن يحكي، لأن إذا يحكي يتكلم يقول لهم أنا أرى كذا وكذا وكذا. الحياة للامتحان والاختبار، لازم هو يرى، لكن وين يرى الآن بهاللحظة هذه؟ أما نحن فلا نرى شيء، ونحن أقرب إليه منكم، الله يقول ونحن أقرب إليه منكم، وأنتم أهله وجالسين تبكون عليه، وابنه عند رأسه وبنته عند رأسه وتبكون عليه، ما في أقرب منكم؟ الله يقول نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ما تشوفون أنتم، لأن العين هذه محدودة، ما ممكن أن ترى هذا الذي يقع أمامها. تفت للتعبير الدقيق، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. لذلك يقول الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه وأبو عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أن الإنسان في لحظة الموت يخرج من بدنه ببدن برزخي، يطلع رأسا يطلع، يا سبحان الله، كيف الجنين خرج من بطن أمه تلك اللحظة. ويقول الإمام الصادق أن تلك اللحظة، لحظة سكرات الموت، الله يهونها على المؤمن تكون ألذ من شربة ماء لإنسان عطشان بالصحراء. شلون إنسان عطشان بالصحراء؟ تكون ألذ من شربة الماء عليه، وكرائحة كريح يمر عليه هالشكل، هواء نسيم عليل في تلك اللحظة. هاي اللي خروج الروح عن البدن للمؤمن، للمتقي، للذي يسير في طريق أهل البيت، هذه الحالة. أما العصاة فنستجير بالله. أهل الذنوب والمعاصي طبعا قبل تلك اللحظة أبواب التوبة مفتوحة، ورب العالمين أرحم الراحمين، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن متى؟ قبل أن أموت. الآن عندي مجال في لحظة الموت الحقائق كبرى، أنا هذه عيني ما أرى بها إلا حدود معينة، وأحيانا يكبر الإنسان فتضعف عينه صحيح، لكن هذه العين الضعيفة في لحظة الموت العين تكون أقوى من الحديد، أقوى من أشعة ليزر، تخترق الحجب، تخترق السماء. وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، هاي في لحظة الوفاة، فبصرك اليوم حديد. ما أعرف أقرأ وأكتب، ما عندي اطلاع بالرياضيات، ما درست الرياضيات. الآن أنت أكبر عبقري بالرياضيات، أكبر عبقري بالرياضيات، بحيث كل معادلات الرياضيات في العالم وكل علماء الرياضيات في العالم يعجزون أمام لحظة واحدة من لحظاتك. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. عندك قدرة على الحساب والرياضيات مدهشة أصلا، شفت التعبير؟ وإذا تلك الحقائق، فالإنسان الصفر اليدين إذا وقف أمام هذا الواقع يقول رب ارجعون، يطلب ساعة واحدة. هذا اللي أمواله مكدسة في البنوك محولها إلى سويسرا ويشمشم فيها، صعد الدولار نزل الدولار، البورصات راحت نزلت البورصات، يطلب ساعة واحدة رب ارجعوني ساعة واحدة، حتى هالأموال كلها انفقها في دقائق، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الله سبحانه وتعالى يقول كلا إنها كلمة هو قائلها، لأن الله يعرف أنه كذاب. الله في آية أخرى يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، مو صادق. ما دام غرتك الدنيا البعيد فأنت كذاب، هناك أيضا كاذب، وإلا الحياة موجودة ونسمع المنطق والإسلام والرسول والعقل والفطرة وكل شيء أمامنا واضح. فلاحظوا أيها الأحبة، عظمة الإسلام وعظمة التشريع الإسلامي أنه يتحرك في مجالات ثلاثة، في المجال الطبيعي الكوني، في المجال الفطري البشري، في المجال التشريعي الإسلامي. كل قضية إسلامية وكل مسألة في الإسلام وكل قانون في الإسلام يتحرك بهذه المجالات، لذلك لا تجد هناك تصادما ولا تضادا ولا تناقضا ولا تنافرا بين الفطرة والطبيعة والشريعة أبدا، الفطرة والطبيعة والشريعة على حد سواء. أضرب لكم بعض الأمثلة أيها الأحبة، لاحظ مثلا من القوانين التي جعلها الله سبحانه وتعالى منبثقة من توحيد الله، عندما تتشهد الشهادتين وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ماذا يعني ذلك؟ قوانين منبثقة من التوحيد التي أشار إليها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في أول يوم رفع لواء الإسلام، نادى قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إذا لاحظ الفلاح من أين يأتي؟ من التوحيد، توحيد الله، أني أوحد الله، أوحد رب العالمين. هذه العقيدة، عقيدة التوحيد، أجدها مبثوثة في الكون، في الطبيعة، في الفطرة البشرية، وفي الشريعة الإسلامية. مثالين أضرب لكم، التوحيد والعدل، ومثال عن الحرية. كل ما تكثر الأمثلة بشكل مختصر جميل تتضح الصورة أمامنا وتنفتح بوابة البحث على مصراعيها. لاحظ التوحيد، الله سبحانه وتعالى عندما يقول ويخاطب موسى يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، قل هو الله أحد الله الصمد، تتشهد هذه الشهادة، شهادة التوحيد. ماذا جعل رب العالمين لهذا القانون، قانون التوحيد؟ جعل هذا القانون في الكون في الطبيعة بحيث أن الطبيعة هكذا جاءت ونسلت وتناسلت وأنشئت على أساس الوحدة والتوحيد، كل شيء يتحرك ضمن هذه الوحدة، كأنما عقيدة التوحيد صبغت الطبيعة بلونها فتحركت الطبيعة في وحدة متناسقة من دون تنافر أبدا. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، كل شيء في الطبيعة يتحرك ضمن هذه الوحدة. ما ممكن هناك مخالفة بين الأرض والقمر. القمر يقول أنا اليوم جاي على بالي على فكري أني أغازل الأرض، ما أمشي معها على هذه الوحدة وهذا التضامن، لا راح أنفر من الأرض دقيقة واحدة. تعرف إذا القمر قرر أن ينفر من الأرض دقيقة واحدة ماذا يحصل؟ اسألوا علماء الجيولوجيا، علماء الطبيعة، اسألوا علماء الجغرافيا، علماء الفيزياء، علماء الفضاء، سألوهم ماذا يحصل لو أن القمر قرر أن يخرج على هذا القانون لمدة دقيقة 60 ثانية فقط. في هذه اللحظات قشرة الأرض، هاي القشرة الأرضية اللي موجودة تتمزق، الجبال تهتز، البحار هذه اللي تشوفها أمامك، القمر، القمر ماخذ زمام البحر، شايف واحد عنده فرس شموس تحاول أن تنفر من عنده، فهو ماخذ زمامها ناصيتها ويمشي فيها. اللي ياخذ زمام البحار 3/4 الكرة الأرضية، ملتفت كيف؟ كلها ماء، البحار مغطيتنا. اللي ماخذ زمام البحار ويسوقها وقايدها القمر، هو اللي محافظ عليها بالمد والجزر، لأن الكرة الأرضية وضعها، إذا تلاحظ إذا ما يكون القمر موجود وما تكون هالمعادلات موجودة، الكرة الأرضية هذا الربع اليابس تغمره المياه في لحظات. فإذا القمر خرج على هذا القانون يقول ترتفع أمواج البحار، يعني الموجة تصل إلى 1000 متر، هاي الموجة شايف 1000 متر؟ وين 1000 متر توصل؟ معناه في لحظات في أقل من طرفة عين تشوف الربع اليابس والبشرية 6 مليارات إنسان راحوا في لحظات ابتلعهم البحر، لحظات مو أكثر من ذلك. لكن الحفاظ اللي موجود، التناسق هذا والتنسيق بين القمر والأرض والشمس والنجوم والكواكب، وسبحان الله إذا نظر الإنسان إلى هذه المجرات الغارقة في أعماق الكون التي تسبح الله وتقدسه، خصوصا بالليل، بالليل تصلي صلاة الليل وتخرج في هدأ وسكون وترفع رأسك، تقلب عينيك، تقلب طرفك في السماء، وإذا تنظر إلى هذه النجوم والكواكب، وإذا جمهور موكب كبير من السجود والصلاة والخشوع والركوع والتسبيح لله سبحانه وتعالى، شوف هذه الطبيعة تأتي إلى الفطرة الإنسانية، هذه الطبيعة فيها صبغة التوحيد، تأتي إلى الفطرة، الفطرة فيها جانبان، جانب مادي الجسم أو جانب معنوي الروح والنفس والعقل، لاحظ المعنى. أما البدن فسبحان الله عقيدة التوحيد خلعت عليه وانصبغت خلاياه وانصبغ دولاب البدن بعقيدة التوحيد، بحيث هذا الدولاب وهذه الأجهزة كلها تعمل بدقة متناهية، مستحيل جهاز من الأجهزة، القلب، الكليتان، الكبد، الحنجرة، الأجهزة كلها تعمل متناسقة في تعاون، حتى حركة الخلايا هكذا تتحرك. والرسول صلى الله عليه وسلم يكشف هذه الحقيقة لنا، يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. العين أصيبت بشوكة حفظ الله عيون الجميع، وإذا تشوف الصداع في الرأس، الألم في الحنجرة، اضطراب في الكبد، اضطراب في المعدة. يا عم العين أصيبت بشوكة، لماذا أنتم تحركتم؟ لا، الكل يتحرك، كل شيء في البدن يتحرك. إذا القلب أصيب كل البدن تحرك، إذا الكلية أصيبت كل البدن تحرك معها، وحدة متناسقة. لأن لولا هذه الوحدة وهذا التضامن في البدن لما استطاع البدن أن يؤدي وظيفته. إذن الجانب المادي الفطري في البدن هكذا، وكشفه وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجانب الروحي النفس، انت لاحظ الإنسان مدني طبع. يعني شنو مدني الطبع؟ يعني ما يستطيع أن يعيش وحده. الآن يبنون لك قصر من أرقى القصور في الربع الخالي، وتجلس أنت هناك، ويخلون لك أكل وشرب وماء، وحدك يطلبون من عندك تبقى هناك إلى عدة سنوات، ما تحتاج شيء. الشيء اللي ما موجود عندك هو الإنسان، وحدك وحدك هناك. ها؟ تستلذ بهذا القصر الجميل؟ مستحيل أبدا. تبقى في حالة عطش، تريد أن ترى إنسان، أي إنسان، بس تشوف إنسان بعينك ترتاح. شفت كيف؟ شوف هذا المعنى الذي يؤكد عليه الإسلام. لماذا؟ لأن كلنا نحن الموجودين على الكرة الأرضية في هذا المجلس وفي العالم، رجال ونساء، لنا أصل واحد، طينة واحدة، أنا أخوك وأنت أخوي. نلتفت شنو؟ شئت أم أبيت، أبونا واحد، أمنا واحدة، طريقتنا واحدة، بالولادة طريقة واحدة، وبالممات طريقة واحدة، وأكلنا واحد، ونظامنا واحد. إذا كانت المسألة هكذا فنحن مخلوقون من طينة واحدة، فإذا خلقنا من طينة واحدة يحن بعضنا إلى بعض، ويرحم بعضنا بعضا، ويعطف بعضنا على بعض. لذلك تشوف الإنسان القاسي إذا أصيب بغلظة بقلبه وقطع هذه الصلة يعيش حالة من التوحش والوحشية في داخله، ما يرتاح أبدا، لأنه ضرب قانون فطري. لاحظ كيف؟ ضرب قانون فطري. القرآن الكريم يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. آدم أبونا، ونحن مخلوقون من تلك الطينة، من آدم. فما دام خلقنا من نفس واحدة، وبعدين جعل منها زوجها، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. المرأة أيضا إنسان، والرجل إنسان. في القرآن الكريم لا فرق بين الرجل والمرأة، الروح روح المرأة وروح الرجل روح واحدة، نفس المرأة ونفس الرجل نفس واحدة، عقل المرأة وعقل الرجل عقل واحد، ما في فرق أبدا. إنما الفرق في أداء الوظيفة، أن المرأة تتعامل مع الدفء والحنان والعاطفة أكثر من الرجل. لماذا؟ لأنها ربت أسرة وعندها سفينة تسيرها اسمها الأسرة، فتسيرها بقلبها وبمشاعرها وبعاطفتها وبحبها وبحنانها. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. بعد ذلك يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به. هي تتساءلون، فأدغمت التاء في التاء، صارت تساءلون به والأرحام. يعني أنتم أيها الناس اتقوا الله الذي تتساءلون به وتساءلون به. أنا أسألك بالله أن تعطيني هذا، أسألك بالرحم، أسألك بالكذا، أنا أسألك هكذا. بعدين نحن نأخذ كل حوائجنا من الله سبحانه وتعالى. تساءلون به والأرحام. الأرحام ما دام نحن خلقنا من طينة واحدة ومن أصل واحد فكلنا أرحام، والأقربون أولى بالمعروف. فقطع هذه الصلة وقطع صلة الرحم يعتبر اعتداء وخروج على هذه المملكة وعلى هذا المنهج العظيم وعلى الكون وعلى الطبيعة وعلى الفطرة وعلى الشريعة الإسلامية. لاحظ المعنى الدقيق. ما يستطيع الإنسان أن يعيش وحده، لا بد له أن يكون مع أناس. فإذا كان مع الناس، هنا المجتمع أيضا يأتي، فيه الضعيف وفيه القوي. حركة المجتمع من الناحية الاجتماعية، هذه الحركة ما دام يتحرك الناس جميعا فيحصل هناك ظالم ومظلوم، يكون واحد ظالم وواحد مظلوم، لأن هذا قوي وهذا ضعيف. نلتفت كيف؟ ماذا يحصل؟ يأتي هنا، تأتي العدالة الاجتماعية لتنشر الوعي بين الناس، وتقول الناس سواسية كأسنان المشط، ثم تعطي الحرية لهذا الإنسان وتجعله كريما مكرما. الحرية أيضا وين؟ الحرية اللي موجودة في الكون، الكون يتحرك، لا يستطيع أحد أن يفرض إرادته على الكون بحريته التي منحه الله له. الفطرة كذلك تتحرك بالحرية، هذه الفطرة، الوجدان، وجدانك حر، الله جعل وجدانك حرا. لماذا جعله حرا؟ لأنه حتى لا يسيطر عليه أحد، لا يتسلط عليه أحد. أنت تملك إرادة حرة وضمير حر ووجدان حر، فلا يستطيع أحد أن يخضع إرادتك، ولا يستطيع أحد أن يخضع وجدانك. هذه معروفة. يمكن واحد يخضع بدنك بالسلاح، ممكن واحد يعذبك يسجنك، هذا يتحرك ضمن أبعاد البدن. لكن واحد يستطيع أن يسجن قلبك، يستطيع أن يسجن عقلك. يعني أنا في زنزانة، في زنزانة السجن متر بمتر، هذا سجن بدني لكنه ما سجن قلبي وما سجن عقلي وفكري. فكري يطلع من الزنزانة، بدني ما يطلع من الزنزانة، لكن الفكر يطلع ولا ما يطلع؟ فكرك يقدر واحد يحصره يسجنه؟ ما يقدر، ما يستطيع. هذا دليل أن إرادتك حرة، الله سبحانه وتعالى جعل الإرادة حرة، جعل الضمير حر، فركز على حرية الإنسان وأعطاه هذه الإشاءة التي هي منحة من الله. لكن هذا الإنسان يعرف قدر هذه الإشاءة والحرية والمنحة أم لا؟ يعرف قدرها ولا ما يعرف قدرها؟ إذا ما عرف قدرها أنفقها في الشيطان، في طريق الشيطان. وإذا عرف قدر الحرية وقدر هذه الإشاءة، لا، اتجه إلى الله سبحانه وتعالى بإشاءته، اتجه إلى رب العالمين. الله سبحانه وتعالى يقول: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. صح، أنا أشاء، لكن هذه الإشاءة هي من الله سبحانه وتعالى. شاء الله أن يجعلك تشاء أنت، شاءت إرادة رب العالمين أن تكون يدك تتحرك في حرية. أنت تضرب بها يتيم على رأسه أم تمسح بيدك على رأس اليتيم؟ أنت المسؤول عن توجيه هذه الطاقة لأنك حر، الله سبحانه وتعالى جعلك حرا. الأموال تتصرف بها في حرية، لكن يمكن إنفاق الأموال في طريق الإصلاح والصلاح، وممكن إنفاق الأموال في طريق الهلاك والإهلاك والفساد والإفساد. أنا مسؤول عن توجيه الطاقة المالية، كما أني مسؤول عن توجيه الطاقة البدنية، ومسؤول عن توجيه الطاقة العقلية والفكرية. المسألة تعود للإنسان. الحق كذلك، هاي الأمثلة اللي قلت لك، أضرب لك الأمثلة. الحق كذلك، الله جعل قانون الحق في الكون، فالكون قائم على الحق، والفطرة تحن إلى الحق وتتغذى بالحق. تجد الطيور، أسراب الطيور والكائنات تتحرك في الصباح تبحث عن طعامها وغذائها، ولكن الفطرة البشرية تتحرك تبحث عن الحق. شوف وين الحق، في أي مكان تتجه الفطرة؟ إلى الحق. هذا وجودنا الآن نحن هذه الليلة وبهذا الوجود العظيم وعشرات الألوف من الرجال والنساء وهذه المحافل في كل مكان، هذا الوجود يدل على أن الفطرة اللي عندنا تتحرك إلى الحق وتحن إلى الحق، ولذلك نلتف في مدرسة أبي عبد الله الحسين على منبر الحق على منبر الإسلام. لاحظ كيف يأتي القرآن الكريم هنا، ما دامت المناهج هكذا والأمثلة صارت واضحة أيها الأحبة، لاحظ أين نتجه معكم. الله تبارك وتعالى أراد للبشرية أن تتكامل، والإنسان يقطع رحلة التكامل، والتكامل لا يحصل إلا بالوحدة، توحيد الكلمة وتوحيد الحركة وتوحيد القلوب وتوحيد الرأي. يعني شنو توحيد الرأي؟ يعني أنا أحترم رأيك وتحترم رأيي، واختلاف الرأي لا يفسد في الود قضية. توحيد القلوب، توحيد الحركة، توحيد العمل، هذه الوحدة هي التي تجعل المجتمع يتكامل وتجعل الأسرة تتكامل. الآن أضرب لكم مثالين، مثال حول الأسرة ومثال حول المجتمع. لاحظ مثال الأسرة، نحن انطلقنا من النفس لكي تتكامل النفس أيضا حركة التوحيد فيها، الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبأهل البيت وباليوم الآخر، هذا موجود. لكن لاحظ الأسرة، الأسرة هي السفينة التي يركبها الناس في المجتمع في خضم الحياة. هذه السفينة إذا كانت محكمة البناء سارت في البحر وشقت الأمواج بسلام، أما إذا صارت السفينة مضروبة ومخروقة غرقت السفينة وغرق أهلها. وغرق السفينة بالنسبة للأسرة يختلف عن غرق السفينة في البحر، لأن غرق السفينة في البحر الإنسان يغرق ببدنه فقط، ممكن يكون إنسان صالح فعقله ما غرق عقله وقلبه ما غرق وفطرته ما غرقت، بدنه غرق وهو عند الله من الصالحين في جنة عرضها السماوات والأرض. لكن الأسرة، سفينة الأسرة إذا غرقت أغرقت الأبدان والعقول والإيمان والقلوب والفطرة، ودمرت الإنسان تدميرا كاملا. لذلك يأتي الإسلام يبين أن هذه الوحدة التي نطالب بها، توحيد كلمة المسلمين في العالم، وكلمة التوحيد تنطلق من المسلمين حتى لأهل الكتاب. الإسلام ليس فقط يطالب المسلمين بالوحدة، وإنما يرفع صوته لليهود والنصارى، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى كلمة سواء. لكن قبلها أقرأ الآيات، الآن أأتي عليها. قبل هذا النداء، قبل توجيه النداء لأهل الكتاب وللعالم وخطاب الإسلام للغرب، أقرأ الآيات التي سبقتها في سورة آل عمران. تجد الآيات اللي سبقتها آيات المباهلة، الرسول خرج بأهل بيته وطلب الوحدة والتوحيد ونشر رسالة الإسلام ورسالة التوحيد إلى العالم من خلال أهل البيت. من دون أهل البيت ما في وحدة. ليش؟ واضح المسألة. الآن احنا وين؟ مو في الأسرة موجودين؟ خليك بين هلالين، بين قوسين، حتى ما يضيع علينا البحث، لأن سلسلة البحث متصلة أمامكم الآن، وامشي من نقطة إلى نقطة، خصوصا البحث حول التكامل. لاحظ المعنى، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يركز الأمة الإسلامية ويخرجها إخراجا حضاريا، حتى قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، لما أراد هذا الإخراج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل مات رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون أن يضع أمام الأمة الإسلامية معالم في الطريق ومعالم لتوحيدهم ونجاتهم وسفينة حتى يركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها؟ ما ممكن الرسول يموت ويترك هذه الأمة الإسلامية. الأنبياء ينتظرونكم أيها الأحبة، من آدم إلى عيسى الأنبياء كانوا ينتظرون هذه الأمة، وكلهم كانوا مقدمة لقدوم الحبيب المصطفى. لماذا؟ لأن القضية واضحة وضوح الشمس في رائعة النهار. الإسلام أعظم الأديان، ورسالته رسالة ختمت الأديان، ورسول الله أعظم الأنبياء. لاحظ، الدين الإسلامي أعظم الأديان. لماذا؟ أنا عندما أقول أعظم الأديان ليس مجرد ادعاء، وإنما كل ما في الأديان من مبادئ موجود في الإسلام، وليس كل ما في الإسلام من مبادئ موجود في الأديان. يعني واحد ذاك اليوم كان يسألني، كيف تبيحون لأنفسكم أن تتزوجوا المسيحية النصرانية واليهودية وما تسمحوا لواحد مسيحي يتزوج فتاة مسلمة، وأنتم تقولون أن الإسلام يدعو إلى توحيد الأمم والشعوب؟ قلت له المسألة واضحة، المسألة ليست مسألة طائفية أو جهل أو عدم فهم، إنما مسألة ربح وخسارة. أنا أتزوج المسيحية، لماذا يسمح للإسلام أتزوجها؟ التفت للتعبير، لماذا يسمح لي أتزوجها وما يسمح للمسيحي أن يتزوج مسلمة؟ لأن المسيحية إذا تزوجت المسلم تدخل بالإسلام، الإسلام ما يطلب منها أن تترك عيسى ولا تترك مريم ولا تترك الإنجيل. تعال الإسلام، هذا عيسى ومريم والإنجيل موجودين في الإسلام، الإنجيل في القرآن، عيسى له سورة في القرآن، مريم لها سورة في القرآن، سورة آل عمران لعيسى ومريم، وسورة مريم لعيسى ومريم أيضا. لكن إذا النصراني من أهل الكتاب يريد يتزوج المسلمة، ماذا يطلب منها؟ مثلا لا تقول لي واحد علماني يجي ومودرن عصري وما يطلب منها شيء. أنا ما أتحدث عن هذا الجسم، ما أتحدث عن العولمة وعن العلمانية اللي هي نوع من الأحزاب الماركسية وغيرها، ولبست ثوب آخر لأن الشيوعية سقطت وراحت، فإجت الآن العلمانية بثوب ثاني، لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا بأي شيء يقول به الأنبياء، إنما تؤمن بالعلم انطلاقا من العلم، خلص فهو العلم الذي يسيرنا ويمشينا. أنا ما أتحدث عن هذا الجانب، مع احترامي لكل المبادئ والمذاهب والقيم اللي موجودة أحترمها، أنا لا أهاجم أحدا إنما أحترم الجميع، ولكن نأخذ المعنى المباشر أمامنا. فإذا جاء من أهل الكتاب النصراني يتزوج المسلمة، أول شيء يطلب منها أنها تترك الرسول، تترك القرآن، تترك الإسلام، وما موجود عنده بإنجيل لوقا ولا يوحنا ولا متى، ما موجود عنده بالإنجيل أهل البيت أو الرسول أو الإسلام أو أي شيء. بالعكس، في إنجيل برنابا موجودة آية تتحدث عن عيسى سلام الله عليه، يقول للنصارى ولأهل الكتاب ولليهود، يخبرهم بقدوم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول لهم إني، عيسى يقول إني إذا أدركت أحمدا الحبيب المصطفى إني أتشرف بنفض الغبار عن بدنه أو عن ثوبه أو عن عباءته، والعبارة أكثر من هذه دقة، يقول أتشرف بأن أضع نعال النبي أمامه، وهذا شيء طبيعي، الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم كل الأنبياء يتشرفون بخدمته، بعدين هذا نور في نور. ولذلك عندما يظهر الإمام الحجة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وسوف يظهر إن شاء الله ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ الظلما وجورا، في بيت المقدس لما يريد يقيم الصلاة ينزل عيسى من السماء، عيسى ينزل من السماء، فالإمام المهدي يقف في تلك اللحظة يريد أن يكبر، وإذا عيسى ينزل وكل العالم يشاهد الإمام المهدي ونزول عيسى، كل العالم يشاهده، ليس بالتلفزيون وإنما شيء آخر غير التلفزيون وأكبر من هذا، وأنتم لاحظين الأمور أمامكم. فيتراجع الإمام المهدي سلام الله عليه، يقول لعيسى صلي بنا، فعيسى سلام الله عليه يمسك الإمام المهدي من يمينه
ويقول له بكم تقام الصلاة يا ابن رسول الله، أنت صلي بنا نحن نصلي بصلاتك. وكل العالم يشاهد هذا المعنى. لماذا؟ لأن القضية قضية الإسلام، والرسالة رسالة الإسلام، وكل الأنبياء جاءوا لهذا الغرض. فالمسألة لاحظ وين تكون. الإسلام الذي يدعو أهل الكتاب للتوحيد يسبق النداء قضية المباهلة كما قلت لكم في سورة آل عمران. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات إلا بعد أن ركز القرآن والعترة وأمرنا أن نتمسك، لأن هذه الوحدة وانضمام القلوب بعضها مع بعض ما يكون إلا بحب علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. أما في بغض أهل البيت فالقلوب تتمزق، القلوب تتفرق، تبتعد القلوب. ما عندك أحد يجمع القلوب حبيبي غير الحسين سلام الله عليه. الحسن والحسين هما يجمعان القلوب، أهل البيت هم يجمعون القلوب، والصحابة الذين كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في بين الصحابة كان هناك منافقون، ونحن نقرأ في القرآن سورة المنافقون، نقرأ من باب الحكاية أقول سورة المنافقون، تلتبر سورة المنافقين تقرأ، نحن نقرأ سورة المنافقون في القرآن الكريم. هؤلاء المنافقون كانوا موجودين مع رسول الله، وقسم فيهم حتى النبي ما يعرفهم، لا تعلمهم، ومن الأعراب من حولك من حول المدينة كذا مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، مردوا على النفاق. الله يقول للنبي هؤلاء كانوا موجودين، ولكن الصحابة الكرام الطيبين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس فكنا نعرف المنافق من بغضه لعلي بن أبي طالب، كنا نعرف هذا منافق. لكن إذا دخل الحسن والحسين في المسجد عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، الرسول يقطع خطبة ينزل، تشوف الصحابة يلتفون حول الحسن والحسين ينظرون إلى رسول الله كيف يعامل الحسن والحسين. إذا دخل الحسين وعمره سنتان في بعض الروايات ووقع بباب المسجد، الرسول نزل من على المنبر وإذا الصحابة الكرام يحملون الحسين ورسول الله يمشي نحو الحسين ودموعه تجري. فقسم من الناس ما يعجبهم هذا المنظر. ابن عباس يقول قسم من الناس كانوا منافقين، كما موجود في صحيح البخاري أن رسول الله يوم القيامة على الحوض يذب عن بعض أصحابه، الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي، النبي يقول إنهم أصيحابي، تصغير أصحاب في صحيح البخاري هذه موجودة. فالله يقول إنك لا تدري ما صنعوا من بعدك. زين، فرسول الله ممكن أن يموت ويترك الأمة الإسلامية هكذا؟ حتى قضية جمع القرآن بعد النبي فيها نظر. الرسول ما ممكن يقول إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، والكتاب عبارة عن سور وآيات في صدور أصحاب النبي، هذا خطأ. الكتاب كان موجود، القرآن كان موجود، الآيات موجودة، السور كلها محفوظة وموجودة عند رسول الله. الإمام أمير المؤمنين جمع القرآن، القرآن هو موجود أساسا، جمعه لاستنساخه وطبعه، هذه الروايات اللي موجودة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ضمانا أكيدا لتماسك الأمة الإسلامية، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي. ولاحظوا أيها الأحبة أقول لكم كلمة، أنت عندما تنظر إلى أي عمل من الأعمال إذا رأيت نقصا في ذلك العمل اعرف أن سبب النقص واحد من اثنين، إما أن يكون سبب النقص بوجود خلل في الفكرة، أو سبب النقص بوجود خلل في التطبيق. ما ممكن يكون نقص من دون خلل، إما بالفكرة وإما في التطبيق، وإذا صار بالفكر وبالتطبيق خلل فالفساد شامل وكامل. إذن لكل عمل تجربتان، تجربة نظرية وتجربة عملية. إذا صار فساد ونقص في أي عمل انظر إلى التجربة النظرية، فيها خلل؟ إذا كان فيها خلل فاعلم أن سبب الفساد خلل التجربة النظرية. أو انظر إلى التجربة العملية، هل طبقت هذه الفكرة عمليا بشكل صحيح؟ إذا كان فيها أيضا نقص وفساد فاعلم أن السبب هو التجربة العملية. نحن في الإسلام ما عندنا خلل لا في التجربة النظرية ولا في التجربة العملية. لماذا؟ لأن حديث الثقلين يعطيك ضمان سلامة التجربتين، التجربة النظرية في القرآن الكريم والتجربة العملية في أهل البيت. إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي. القرآن الكريم لا يخطأ ولا يخطئ، وأهل البيت لا يخطئون، لأن القرآن معصوم، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أقرأ القرآن كله لا يمكن أن تجد فيه حرفا زائد أو حرف ناقص، ولا نقطة زائدة ولا نقطة ناقصة. هذا القرآن الموجود هو هذا الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، هذا القرآن الكامل، حرف واحد ما في زائد ولا حرف ناقص من عنده. طيب هذا القرآن المعصوم مع أهل البيت المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الثقلين، يقول إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، أنا متعمد أكرر عليك الحديث، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ثم يقول ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي، وقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. يعني القرآن والعطرة ما يفترقان أبدا، وعدم الافتراق دليل عصمة أهل البيت. هذا الحديث يدل على عصمة أهل البيت، لأن إذا كان أهل البيت يخطئون ويذنبون في لحظة الذنب يصير الافتراق عن القرآن، يصير ولا ما يصير؟ القرآن معصوم، فإذا هذه العترة الطيبة مع القرآن إذا أذنبت في لحظة المعصية افترقت عن القرآن، والرسول يقول لن يفترق حتى يرد علي الحوض. هذا ما في خطأ أبدا. الآن أنا سمعت قبل فترة نقاش صار بين واحد علماني حول العولمة وبين رجل دين يتحدث معه، فذاك العلماني يقول لرجل الدين، يقول أنتم تدعون أن قوانين الإسلام لا تخطأ. ذاك رجل الدين يقول نعم. فقال له العلماني إذا كان قوانين الإسلام لا تخطأ فنحن بشر نخطأ، فإذا هذه ما تنفعنا. على محطة فضائية وملايين الناس يسمعون، لاحظ المغالطات في عالم الجسم، لاحظ المغالطة وين؟ أنه إذا القوانين ما تخطأ نحن بشر نخطأ، إذن هذه لا تنفعنا. والحال الإجابة، الإجابة فيها أبعاد. يمكن إن شاء الله أنا خلال هالفترة في ليلة من الليالي أتحدث حول العولمة وتأثيرها في هذا المجرى، وكيف موقف الإسلام من العولمة بالذات، لأن قضية هذه تخص الشباب وتهمهم اليوم، وبحث إن شاء الله في ليلة من الليالي أخصص له بحث. ولكن هنا على سبيل الاستعراض أقول لهذا اللي رافع لواء العولمة ويقول أن الإسلام ما يخطأ ونحن بشر نخطأ إذن الإسلام ما ينفعنا، أسألك سؤال يا صاحب الفكر العلماني، أنت تقول قوانين الإسلام إذا كان ما فيها خطأ وما تخطأ ونحن بشر نخطأ إذن لا تنفعنا، السؤال هذا، وهل تريد من قوانين الإسلام أن تحملنا خطأ فوق أخطائنا؟ يعني القانون لازم هو يخطأ أيضا مع خطأ الإنسان؟ وهل تريد من القائد أن يكون عاصيا وظالما حتى يقودنا من ظلم إلى ظلم، أن يكون القائد معصوم؟ ثم أنت تقول أن قوانين الإسلام لا تخطأ ونحن بشر نخطأ فهي لا تنفعنا، أسألك، الطبيعة لا تخطأ وأنت بشر تخطأ، فكيف تنتفع من الطبيعة؟ الشمس في طلوعها وغروبها لا تخطأ وأنت بشر تخطأ، فكيف تنتفع من الشمس؟ الكمبيوتر لا يقطع وأنت تستعمل الكمبيوتر فكيف تنتفع به؟ الطاقة الكهربائية لا تقطع وأنت تنتفع بها. لاحظ، عالم الرياضيات في عالم الرياضيات ما في خطأ، كذلك ينتفع بها. عالم الهندسة كذلك. عالم الطب قوانين البدن لا تقطع وهو ينتفع بها، وهكذا وهكذا. إذن المسألة مغالطة من الأساس. الإسلام قوانينه لا تخطأ ونحن بشر نخطأ، إذن لا ينفعنا. أعوذ بالله من هذا المنطق، أعوذ بالله من هذا المنطق. فالذين يخطئون الجبابرة والطغاة والظلمة والحكام الخونة في الأرض اللي موجودين يسحقون شعوبهم بالدبابات وبالحديد والنار، إذن هؤلاء الذين يقودونك ويقودون أمثالك. أما الإسلام الذي كرم الإنسان وجعله كريما حافظ على وحدة البشر. شوف من هنا يبدأ التفرقة، تبدأ من هنا لما نترك رب العالمين ونذهب إلى قوانين وضعية، تبدأ التفرقة والتنازع وإلى آخره. الآن نحن مشينا هذه المشية معكم أيها الأحبة. إذن الإسلام الذي يحركنا في المجالات الثلاثة، المجال الطبيعة الكوني ومجال الفطرة الإنساني ومجال الشريعة الإسلامي، يريد منا أن نتكامل. صحيح؟ شوف رحلة التكامل، وأضرب لكم مثالين على وجه الإيجاز، مثالان عميقان لكنهما واضحان. تذكرون المثالين اللي قلت أضربهم لكم ولا نسيتوهم؟ ها معي أنتم مو شكل؟ المثال الأول وين كان؟ عظيم، عظيم جدا، الأسرة. والمثال الثاني في المجتمع. فلاحظ المثالين. مثال الأسرة، الإسلام يرى الأسرة هي الشاطئ الذي تقف سلامة، تقف عليه سفينة المجتمع بسلامة. فإذا صار أي خلل بالأسرة معنى ذلك يهتز المجتمع. الإسلام الذي ينادي بالوحدة وينادي بالحرية وبالعدالة الاجتماعية وبالمساواة ويرفع لواء التقدمية ولواء العزة والكرامة والمبادئ، هذا الإسلام يلتفت إلى الأسرة حتى لا تقع الأسرة في مشاكل. ماذا يأتي؟ كيف يحل قضايا الأسرة؟ حلها من الوحي من رب العالمين. الأسرة فيها أي شيء؟ الأسرة تبدأ بالرجل والمرأة، الزوج والزوجة. صحيح ولا مو صحيح؟ تبدأ بالرجل والمرأة. الزوج له والدان والزوجة لها والدان. الآن قبل مجيء الأطفال الأولاد، إذن هنا لاحظوا المعنى، هذا رجل له أم وله أب ومتزوج هذه الفتاة، وهذه الفتاة لها أم ولها أب متزوجة هذا الرجل. بعد ذلك جاءتهم الذرية. إذن صار في البيت الأسرة اكتملت، فيها الوالدان وفيها الزوجان وهما والدان بدورهما إلى الأولاد، فصارت القضية بنين وآباء وأجداد. صح ولا مصحيح؟ بنين وآباء وأجداد. هذه الأسرة أيضا بحد ذاتها مرتبطة ارتباط مكاني بالبيوت المجاورة لها، وارتباط نسبي بأرحامها. هالارتباطين يأتي الإسلام. بالنسبة للجوار يقول الجوار 40 دار على 4 جهات وأحيانا على 6 جهات. 40 دار من الدار الأولى إلى رقم 40، هؤلاء جوار، ما لك علاقة بدينهم وعقيدتهم، يكون مسيحي مجوسي وثني، ملتفت كيف؟ أي شيء، هذا جار له حق عليك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب لعيادة جاره اليهودي الذي كان يؤذيه 3 أيام ما رآه. فالرسول سأل قال أين صاحبنا اليهودي؟ صار له 3 أيام ما في أذية، كان يضع الأشواك في طريقنا، وين؟ قالوا يا رسول الله الآن هو مريض. قال نذهب لعيادته. يا رسول الله هذا يهودي ويؤذيك وتذهب لعيادته؟ قال نعم، هو هذا الإسلام، هذا معنى الإسلام، لأن الرسول رحمة للعالمين واليهودي من العالمين، فالرحمة لازم تصل إلى هو يأخذها أو ما يأخذها، مثل المطر ينزل على الأرض، الأرض الطيبة تنتفع والأرض السبخة ما تنتفع بالمطر. فراح رسول الله صلى الله عليه وسلم لعيادة اليهودي، وإذا الرجل هذا اليهودي قام على قدميه ورأسا كبر، قال الله أكبر، هذه أخلاق موسى، هذه أخلاق الأنبياء، أنا أؤذيك وعقيدتي تخالف عقيدتك، والآن تأتي تسأل عني وأنا مريض، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد بالحق عبد الله ورسوله وأن الإسلام هو دين الحق. وإذا هذا يكون من أخلص أصحاب النبي، ليش؟ بهذا العمل. فالجيران خلص لهم حق. الإمام أمير المؤمنين يقول الله الله في جيرانكم فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصينا بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. الجيران هكذا، وأن أمة من الأمم تحشر يوم القيامة مصلبون على جذوع من نار، فيسأله معاذ بن جبل ما سبب هؤلاء يا رسول الله؟ قال هؤلاء كانوا يؤذون جيرانهم، كان يؤذون الجيران بأي نوع من أنواع الأذية. طيب هذه قضية الجغرافيا، قضية المكان تربط. قضية النسب وصلة الأرحام، الرجل اللي متزوج بالإضافة إلى أمه وأبيه عنده أرحام، عنده عشيرة، عندنا المرأة المتزوجة كذلك لها أرحام ولها عشيرة وعندها ناس. يأتي الإسلام يبين الملاحظة، يقول لا تجعل جو من الحساسية والتشنج في الأسرة. لا، التفت، أنت أيتها الأم، ابنك عندما تزوج هذه المرأة ما راحت المرأة تأخذ ولدك منك أنت، المرأة لها حق على زوجها وأنت أم لك حق على ولدك، ولكن لاحظ الجو الموجود في الأسرة. من ناحية أنك أم، فالقرآن يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني انت لما تربي ابنك تنزل الرحمة عليك، لان سبب من اسباب نزول الرحمة وانزال الرحمة التربية. واخفض لهما جناح الذل، شايف العصافير هذه الصغيرة بالعش، الفراخ الصغيرة اجنحتها ما فيها شعر، فتنتظر ما فيها ريش، الاجنحة من دون ريش، تنتظر رجوع الام، العصفورة تذهب تقطع مسافة تبحث عن الطعام وتبقى جائعة حتى ترجع لإطعام أولادها، تطعم أولادها. تفهم كيف؟ تبقى جائعة، فإذا رأت العصافير الصغار الفراخ الصغيرة إذا رأوا الأم أقبلت صاروا يزقزقون لها بالسلامة بتحية العودة. فكل واحد منهم، لاحظ علماء الأحياء يكتبون هالمعنى هذا، كل واحد من هؤلاء الصغار يفرش أجنحته هكذا، يفرش جناحيه، هو جناح ما في ريش، ما في ريش، ها، يفرشه هكذا ويلصق بطنه في أرض العش احتراما للأم وقدومها. الله سبحانه وتعالى يبين هذه الصورة لنا، يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا ترفع صوتك على أبيك، أبوك ما لازم ترفع صوتك عليه، الأم ما يرفع الصوت عليها. هذه الأم سهرت ليالي وأيام، حملتك 9 أشهر في بطنها، أرضعتك حولين كاملين أرضعتك، كان حجرها لك حواء وصدرها لك غذاء وقلبها لك حنانا وتربية، تسهر الليالي من أجلك، تسهر الليالي والأيام. لذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن يركز على حق الأم أكثر. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، في آية أخرى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، يقول حملته أمه وهنا على وهن. والديه، لما يقول والديه يعني خلاص الأم موجودة مع الوالدين، لكن بعد ذلك يقول حملته أمه، لأن حقوق الأم ضايعة، لا كان جنينا في بطنها ما يعرف شيء، ها؟ رضيعا في حجرها سنتين، فإذا كبر رأى أباه أمامه، فالأب هو الذي يقضي حوائجه، فالأم وين راحت؟ لذلك القرآن يركز على الأم. هنا يأتي الإسلام يقول أنت أيتها الأم حقوقك محفوظة، لكن لا تتبرمي بوجود هذه الزوجة، لا تتصوري أن ابنك أخذ منك إلى غير رجعة، لا، اجعلي البيت فيه جو من الإلفة والألفة والمحبة. أنت الزوجة أيضا لاحظي لا تتضايقي من وجود الأم في البيت، لا تتضايقي منها. لماذا؟ لأنك أنت بالذات ستكونين أما، ونفس المنهج ينطبق عليك. يأتي الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق سلام الله عليه يذكر هذا الحديث، والله أحاديث أهل البيت أيها الأخوة لما تسمعوها ماذا يقول الإمام؟ يقول أعظم الناس حقا على الرجل أمه. اسمع اسمع، أعظم الناس حقا على الرجل أمه، وأعظم الناس حقا على المرأة زوجها. تفت للتعبير. ليش؟ هل هناك ظلم للزوجة؟ لا. لماذا؟ أولا القرآن الكريم يؤكد على قضية الزوجة، يقول وعاشروهن بالمعروف. آلاف الأحاديث عن الرسول يطلب من الرجل أن يعاشر زوجته بمعروف وإحسان ويحسن إلها. لكن هنا يبين معادلة في البيت، لما يقول أعظم الناس حقا على الرجل أمه وأعظم الناس حقا على المرأة زوجها، حتى ما تقع تشنجات ومشاحنات بسبب الزوجة والأم في البيت، ويبقى الزوج الرجل حائر يرضي أمه أم يرضي زوجته. ذيك تصيح أنا أمك وهذه تقول أنا زوجتك، في حين إذا لاحظ المعنى الدقيق المعنى، الوصية واضحة، أنت أيتها الزوجة حقوقك محفوظة. لكن لاحظي هذا الزوج زوجك إذا قسى على أمه وعق أمه ولم يحترم حقوق الأم، أبناؤك في البيت راح يتربون تربية عقوق، بعدين انت الامة راح يحترموك ايضا. في حين اذا سمحت لزوجك وساعدتيه ان يحترم امه، الاولاد يتربون على احترام الام، بعدين انت ترتاحين بالمستقبل، لان اولادك راح يطلعون يحترموك. فاذا هذا حق لك، الزوج اذا احترم امه نفس الاحترام يعود عليك انت في المستقبل من هؤلاء الاولاد. ثانيا أن الأولاد إذا رأوا أباهم لا يحترم الأم، أعوذ بالله، بعض الأولاد بلغني كم مرة أن أذكر هذا الشيء وأحاول أن أبتعد عنه، يشهد الله والتليفونات والرسائل والفاكسات دائما تتكاثر علي. بعض الأولاد مع الأسف الشديد يتأثرون بالفضائيات وبالأفلام الغربية فيرفع يده على أمه، وهذا بلاء يا أخوة. مستحيل ولد يرفع يده على أمه ويتوفق، اللي يتوفق اللي ينحني على أقدام الأم ويقبلها، ينحني عليها ويقبلها. هذه أم العاطفة والمحبة والرحمة. الموفق الشاب الموفق الذي يحترم أباه، يقبل يديه، يقبل قدميه، يقبل رأسه، لا يرفع صوته على الأب، لا يتأفف ولا تقل له ما أفن. ذلك الشاب الذي جلس أباه، جلس أبوه في السطح نايم بالصيف، وجلس الأب ويطلب ماي من ابنه نصف الليل، راح الولد يجيب له الماي وأجى، فرأى أباه نائما شيخ كبير عمره 90 سنة، بقى حائر يرد الماي، أخاف أبويا يقوم من النوم وأنا ما موجود، ماذا أصنع؟ أوقظه ونظف عليه نومه؟ لا، أنا أبقى على رأسه واقف إلى أن يقوم هو من نومه. شوف التربية والرحمة، بقى هذا الولد واقف على رأس أبيه. شوف المعنى الدقيق، الله سبحانه وتعالى رحمه والله يا أخوة احترام الشيوخ، الشيوخ مو أهل العمائم، الشيوخ يعني الرجل الكبير الطاعن في السن، احترامنا للشيوخ، احترامنا للكبار، عندما تحترم الكبير وترحم الصغير تشعر بحالة من التكامل. اليوم أحد المؤمنين ينقل لي، يقول أنا في المجلس البارحة بالمجلس، واحد من هالشباب الطيبين الموالين لأهل البيت، يقول أنا في المجلس رأيت أولاد جايبين أبوهم، جاءوا بأبيهم ورجل كبير عمره 80 سنة، أكثر من 80 سنة، وهو يرتجف من الضعف، يقول أسمعه يقول لأبنائه اجلسوني على الأرض، أريد أني أحضر مجلس الحسين كل ليلة. يقول أنا انكسر قلبي علي، رجل كبير، ذهبت لسيارتي استخرجت له كرسي، طلعت له كرسي، جبت الكرسي وضعته، قلت له عمو تفضل على الكرسي، اجلسوا أباكم على الكرسي. قال لا يا ابني أني أجلس على الأرض على التراب، أنا جاي المجلس الحسين، هذه لازم أحضرها الليالي عند الحسين. والله يا أحبابي هذا الموقع، هؤلاء الكبار في السن، هؤلاء الشيوخ وجودهم نعمة ورحمة، لولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا. الإنسان لازم يلاحظ المعنى هذا، فيجي القرآن الكريم هكذا يركز هذا الجانب، يركز جانب الزواج، يهيئ البنت للزواج، يقول إذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، يبعد الأسرة عن رياح الخمر والمخدرات والاستهتار والشيطان حتى يحفظها، يحفظ هذه الأسرة أو يحفظ معناها، ويجي يركز على الأم، بعدين يجي يركز على البنات وعلى الأولاد. أيها الأب أنت في البيت إذا قبلت واحد من هؤلاء اللي في البيت كل قبلة لها معنى، تقبل أباك تنزل الرحمة والمحبة عليك، تقبل بنتك كذلك، تقبل زوجتك تبين لها أنك تحبها، تحفظها، تحفظها من الضياع، تحفظ الأسرة من الضياع، تحفظ البنات، تحفظ البنين، الخلق الكريم، الرحمة، هذا في الأسرة، في المجتمع كذلك، مثال المجتمع أيضا كذلك. الإمام علي أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لمالك الأشقر، يقول له يا مالك لما أرسله إلى مصر، واعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون إليك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسنة عباده. الكلمة الحلوة، والله فلان طيب ادعوا له بالصح، والله فلان طاهر، والله هذا الإنسان يحب الخير لكل الناس، والله هذا الإنسان دائما أينما يجلس مجلسه خير، يسعى في قضاء حوائج الناس، يتفقد الفقراء اليتامى المساكين، هذا إنسان عظيم. ثم يقول له في أول كتابه لما أرسله إلى مصر، يقول جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها، لأن البلاد تعتمد على بناء الإنسان قبل بناء البلاد، إذا بنيت البلاد وهدمت الإنسان خربت البلاد والعباد، لازم الإنسان تبني أولا قبل أن تبني البلاد. لاحظ كيف؟ لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، وجودك في البلد وظهورك في البلد وأنك تتكامل هذا أهم من بناء البلاد وبناء الطرق وبناء المؤسسات. لا، ابن الإنسان، انظر إلى الشباب، حل مشاكل الشباب، احفظ الشباب، اجمع الشباب حول هذه المدارس الإسلامية، حذرهم من صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام ومن الشيطان والمخدرات والاستهتار، لأن الشباب جوهرة، درة ثمينة، إذا حفظتها حفظت المجتمع. فيجي بعد ذلك يبين هذه حقوق الأم وهذه حقوق الزوجة، ويبين أن الحجاب فريضة على رأس الأم والبنت والزوجة. طيب قل لأزواجك، قل لنسائك وبناتك، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هذا الحجاب جهاد، الحجاب يجعلك على خطوط النار، لأنه انظر إلى الحجاب كيف الله سبحانه وتعالى يقول يدفع الأذى عن المرأة ويطهر قلبها وقلب الرجل أيضا. فتكون الأسرة، تبدأ الأسرة بهذه التنشئة وبهذا الشكل، ثم يركز على الأرحام، أن الرحم معلقة بالعرش. تقول أي رب صل من وصلني واقطع من قطعني، فإذا رأيت زوجتي يهتم بأرحامه وصلة الأرحام ساعديه، وإذا رأيت زوجتك تهتم بأرحامها وصلة الأرحام ساعدها، وهكذا وهكذا. أما الأخ الذي لا يتحدث مع أخيه، أما العم الذي لا يتحدث مع ولد أخيه، أما هذه الأسرة التي تهجر تلك الأسرة وكلهم من بيت واحد وعشرات السنين لا يسأل بعضهم عن بعض، فهذا هو مصدر البلاء، قطع صلة الرحم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وإن الرجل ليبقى من عمره، يكون الرجل وقد بقي من عمره 3 سنوات فيصل رحمه فيصيرها الله 30 سنة، وإن الرجل ليبقى من عمره 30 سنة فيقطع رحمه فيصيرها الله 3 سنوات، ثم تلا قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذه صلة الرحم. دخل رجل على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال سيدي إذا كان أرحامي على غير أمري، يعني ما ماشين على عقيدتي، فهل لهم حق علي؟ قال نعم، إن الرحم لا يمنعها شيء، حق الرحم ما يمنعها شيء حتى لو كافر، لو كافر الحق موجود. قال نعم، الرحم حق الرحم لا يمنعه شيء، وإذا كان على أمرك يكون له حقان، حق الرحم وحق السلام. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا أرحامكم ولو بشربة ماء. أنت تعرف هذه حياة أهل البيت شلون؟ يعني أنا عندما أقرأ مثلا حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف كان يهتم بالأرحام وبالناس جميعا، أو الإمام علي سلام الله عليه بعد مقتله ليلة 21 برمضان لما دفنه الحسن والحسين ورجع، قبل أن يدخل الدار، قبل أن يدخل الكوفة، مر على خربة، يعني بيت خرب، وإذا يسمعون أنين وبكاء، فدخل الحسن والحسين سلام الله عليهما والآن رجع من دفن أبيهما أمير المؤمنين، وإذا شيخ كبير مريض نائم على التراب ويبكي يئن من الألم، سأله الحسن يا شيخ من أين أنت؟ قال يا عبد الله أنا من غير أهل الكوفة، أنا رجل زائر جئت إلى الكوفة بأول شهر رمضان ومرضت وجلست بهذه الخرب. قال من يتفقدك يا شيخ؟ قال رجل من الصالحين يأتيني كل ليلة وكل يوم يحمل الطعام معه ويجلس عندي يواسيني يملأني غبطة وحنان، وبعدين يذهب عني، وكل ما أسأل عن اسمه يقول لي عبد الله. ولكن هذا الرجل صار له 3 أيام انقطع عني، لعله نساني. بكى الإمام الحسن، قال هذا الرجل ما ينساك، تعرف من هذا الرجل؟ قال لا والله يا أمير. قال هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هذا ما ينساك يا حبيبي، لكن انضرب على رأسه بالسيف وثلاثة أيام ما مر عليك هذا الغرض، لأن رجعنا الآن من دفنه عظم الله لك الأجر. صلة الرحم شلون الطيب القلب. هو نفس الإمام سلام الله عليه كان يمشي في الكوفة ورأى تلك المرأة اللي حاملة قربة، قربة وتلهف قربة ماء، سألها أمة الله أنت مجهدة حاملة هذه القربة؟ قالت إن لي يتامى، عندي يتامى وزوجي قتل في صفين. ما تعرفه علي بن أبي طالب؟ يسامى وين بيتك؟ قالت هذا البيت. فجاء الإمام سمع اليتامى يبكون، قنبر يقول، وإذا الإمام هيأ الطعام والشراب واللباس، وجاء معي وطرق الباب. من الطارق؟ قال الرجل الذي صادفك البارحة. دخل وهي تنظر إليه ومستغربة، هذا شلون إنسان هالنور في وجهه وهالإيمان وكذا. قال أمة الله أوقد النار، إما أن تخبزي أنت وأنا أسكت الأطفال، أو أنا أتولى عملية الخبز وأنت تسكتين الأطفال. قالت يا هذا أنا أتولى الخبز. صارت هي تخبز والإمام جالس وماخذ الأطفال اليتامى بحجرة، يمسح بيده على رؤوسهم أو يعطيهم الطعام، اللقمة يأخذها يضعها بفم اليتيم ويقول ولدي اجعل علي بن أبي طالب في حل منك يا ولدي. هذا المعنى الكبير، ولذلك الرحم معلقة بالعرش يا أحباب. اليوم صاحب هالذكرى الإمام الحسين سلام الله عليه، لما نظر إلى ولده علي الأكبر برز إلى المعركة، رفع صوت الحسين قال ما لك يا ابن سعد، ما لك؟ قطع الله رحمك وسلط عليك من يذبحك بعدي على فراشك، ولا بارك الله لك في أمرك كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول الله. ليش قال كما قطعت رحمي؟ لأن ليلى أم علي الأكبر أبوها أبو مرة ابن عروة ابن مسعود الثقفي، وعروة ابن مسعود الثقفي أحد الرجال أحد السادات الأربعة في الإسلام، كان عظيما، حتى القرآن الكريم يتحدث عنه على لسان قريش، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فهذا العظيم هو عروة ابن مسعود الثقفي جد علي الأكبر، وهو الذي حضر في صلح الحديبية أرسلته قريش، وهو الذي كتب العقد والعهد مع رسول الله وكان كافرا، فأسلم في السنة التاسعة للهجرة ورجع إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام، وكان واقفا يؤذن إلى الصلاة فضربه أحدهم بسهم وقع في حلقه فقتله وهو في صلاته. فلما سمع رسول الله بمقتل عروة ابن مسعود الثقفي جد ليلى أم علي الأكبر وجد علي الأكبر من أمه، قال رسول الله مثل عروة ابن مسعود الثقفي مثل صاحب ياسين حبيب النجار، دعا قومه إلى الله فقتلوه. لذلك من ناحية النسب عمر ابن سعد له خيط صلة بهذه العائلة، عائلة الثقفي. فالإمام الحسين يقول له أنت إلك صلة بجد علي الأكبر من أمه، والآن تشوف علي الأكبر تقدم إلك، إذا ما تحفظ قرابتي من رسول الله وما عندك دين وما عندك رحمة احفظ صلة أرحامك، أنت كيف تقتل ولدي علي الأكبر؟ لذلك لما تقدم علي الأكبر الإمام الحسين صاح يا ابن سعد ما لك يا ابن سعد، قطع الله رحمك وسلط عليك من يذبحك بعدي على فراشك، كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول الله. ثم قال اللهم اشهد. يقول المؤرخون وأهل البيت أن الإمام الحسين لما نظر إلى علي الأكبر قد برز إلى المعركة، نظر إليه نظر آيس من الحياة، آيس من حياته بعد. إذا عندك ولد وكلكم عندكم أولاد الله يخليهم إن شاء الله، الولد تعرف شلون عزيز. الإمام أمير المؤمنين يقول بني وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن ألما إذا أصابك أصابني وكأن الموت لو قد أتاك أتاني. لذلك لما تقدم علي الأكبر الإمام الحسين قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم أنه برز إليهم أشبه الناس برسولك خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى هذا الغلام. الله أكبر، علي الأكبر روحي فداه. هذا الإنسان العظيم هذا اللي صاحب الكرم والمضيف او متزوج وعنده اولاد صغار اطفال كانوا يوم عاشوراء موجودين، وقسم منهم سحقتهم حواطر الخيل ايضا، ولما تنظر له تنظر الى قبره عند رجلين الحسين والله ينكسر قلبك لما تنظر الى هذا المنظر. لذلك لما الامام الحسين سلام الله عليه لما استرجع قال انا لله وانا اليه راجعون، علي الاكبر تاله بالطريق وهم في طريقهم الى كربلاء، ابا استرجعت يا نور عيني؟ قال بني هومت عيناي بالنوم فسمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير معهم. قال ابا ولسنا على الحق؟ قال بلى بني. قال اذا لا نبالي بالموت. هذا ابن رسول الله، هذا ابو الكرم وابو الشجاعة. شوف الشجاعة، لما قتل اصحاب الحسين لم يبقى مع الحسين الا اهل بيته، ولد علي امير المؤمنين وولد عقيل ولد جعفر وولد الحسن وولد الامام الحسين، اقبل يودع بعضهم بعضا، واول المتقدمين الى المعركة شبيه رسول الله علي الاكبر. اي نعم. يا ليلى هل هي ليلى ابنك، اريد اقرا لك انت ابو الغيره والحميه، يا ليلى هل هي ليلى ابنك علي عيد الحرب عنده، وحل خيالته بسرعه وعليها شدي العده، عليها شدي العده وقوديها لعلي الاكبر، علي جده وابوه حسين وعمامه وين المشكر، تمعلدها وصرخ بالخيل وشبه سيل المزن حدر، والصمصام دم سقاه وبروس العدا حده، نزل ومذهب بيده وبيت تلاها بالنيران، شبت بالطف شبيه الطاد منه ما شبت حران، وذلل منه العسكر كله وذل بن كوفان، وزرع روسه وجثث بالطم والدايب دمه هده، زرع روسه وجثث بيده وسقى الممحل بدمها، يا يا حاوك التجاي اهلايا وشجاعة حادر الكرار، الى ان يقول وعمت عيني صدر يشكي لعد عاد عطش جبده، عمت عيني صدر يشكي لعد عاد عطش جبده، صدر مجهود بسلاحه وضماهم يبس لسانه، يقل العطش شاتني يا ابويا وروحي خلصانه، يقل جدك اللي يسجيك شات العذب بجنانه، شربه ابد ما تغمى عقبها وللحروب رد. قال له بني ادخل الخيمه وودع بنات رسول الله. قبل ذلك امه ليلى دخلت الخيمة لما نظرت الى الحسين تغير وجهه، هل اصيب ولدي بشيء؟ قال لا يا ليلى، ولكن برز اليه من يخاف عليه منه، ماذا اصنع؟ قال ادخل الخيمة وادع الله لولدك. دعاء الام استجاب بحق ولدها، دخلت الخيمة نشرت شعرها نادت يا من رد يوسف على يعقوب، يا كاشف ضر ايوب الهي بغربة الحسين اردد عليه ولدي علي، طبت لعد خيمتها الغريبة وتوسلت لله بحبيبة، بالحسين وش ما به مصيبة، يا راديو يوسف من مغيبة، اهل يعقوب ومسجن محيبة، اريد ان اريد ان علي سالم تجيب، بني عد الى الخيمة، عد الى المعركة، اخرج من الخيمة، عد الى المعركة، سرعان ما يسقيك جدك بكأسه الاوفى شربة لا تظمأ بعدها ابدا. الله اكبر. لحظة، المعنى انا شايف الاباء لما ابنه في خطر يدعو له بالسلامة والحفظ، لكن شفت لك ابي يقول له لابنه بعد ساعة تكون انت مع جدي. هذا الحسين روحي فداك ابا عبد الله، من شد علي الاكبر ذاب شبد حسين وقلب ليلى على بنها، اليوم عندنا حوائج نريد ناخذها، من شد علي الأكبر ذهب شبد حسين وقلب ليلة على بنها من جسم نصين ليلة من الخيام طلعت لابو اليمة علي ابني تنادي وشبت يمة وليد الحرب عيدة وحنته دمة مبارك يا غلي عرسك يا معي الغين ليلة الفرح وجه حسين فرحانة تشوف يعاين ابنه ولا خلم شانه ساعة حسين آهن خطفة الوانة على ابنية وصب الدمع على خدين ليلة نادت يا حسين قلش به يقلها هالبرز لن خاف من علي والله علي علي شعرة دوية من الله متمني يا ليلة اندعي ليعود من تدعين برز علي الاكبر ينادي انا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله اولى بالنبي اضربكم بالسيف احمي غنبي ضرب غلام هاشمي غلوي كأنه حيدر الكرار علي بن ابي طالب يخوض المعركة فكمل له مرة ابن منقذ العبد عليه اللغن وسوء العذاب وطعنه بالرمح في صدره فانقلب من على جواده او انه اخذ جواده وجاءته الضربة على رأسه فسالت الدماء على وجهه فاعتنق الفرس الجواد فاخذه الفرس الى بين الاعداء فاجتمعوا عليه وقطعوه بسيوفهم اربا اربا وهو ينادي ابا يا حسين عليك مني السلام ابا هذا جدي رسول الله قد سقاني من كأسه الاوفى شرب لا اظمأ بعدها ابدا تقول سكينة كان ابي الحسين واقف بباب الخيمة ينظر يتطلع الى ولده علي الله يحفظ اولادكم ها والغايبين الله يجيبهم ان شاء الله ينظر الى ولده علي فلما وقع علي الاكبر في الميدان سكينة تقول لما سمع ابي صوت اخي علي الاكبر خرج الحسين من الخيمة مسرعا ينادي ولدي علي ولدي علي ولدي علي حميد بن مسلم يقول جاء الحسين كشف القهم عن ولدي ارخى رجليه من الركاب ثم رمى بنفسه على جسد ولدي علي وضع خده على خده وقال بني قتل الله قوما قتلوك ما اجرأهم على حرمة الرسول بني علي على الدنيا بعدك الغفا قعد عنده يا قعد عنده وشاف مغمض العين بدم سابح مترب الخدين يقل اريد اريد امسح جروحك وشم خدايك وحط صدري على صدرك ووسدك خرجت الحوراء زينب بنت علي تنادي واخياه وابن اخياه ثم جاءت واكبت على علي الاكبر الامام الحسين لما سمع صوتها قام من غلا ولده علي يريد ان يردها الى الخيمة ثم التفت الى بني هاشم قال احملوا اخاكم الى الفسطاط والله لا طاقة لي على حمله هاي ملاحظة دقيقة ايها الاحبة شنو معنى ماذا تعني لا طاقة لي على حمله الامام الحسين كان يحمل الشهداء يحملهم على صدره حمل القاسم حمل عبد الله حملهم كلهم اثنان من الشهداء تركهما الحسين يوم عاشوراء في مكانهما والسبب هو العذر الشرعي احدهما علي الاكبر والثاني ابو الفضل العباس سلام الله عليه لان علي الاكبر قطعوه بالسيوف اربا اربا كل ما اراد الامام الحسين ان يحمل من جانب تساقط الجانب الثاني كذلك أبو الفضل العباس. لذلك التفت إلى بني هاشم قال احملوا أخاكم إلى الفسطاط، فوالله لا طاقة لي على حمله. فيا نفس اذهبي وجدا وحزنا، ويا عين بحمر الدمع جودي على حلو الشباب، وبدر تمن شبيه محمد خير الجدود، كأني بالحسين غدا ينادي علينا يا ليالي الوصل عودي عودي. رجوتك يا علي تعيش بعدي، لتوسد جثتي رمس اللحود، وتمشي باكيا من خلف نعشي، كما يمشي الوليد أو كما يبكي الوليد على الفقيد. ولم أنس النساء غدا تفرا إلى نعش الشهيد ابن الشهيد، فهذه قبلت كفا خضيبا وشمت تلك وردا في الخدود. وزينب قابلت ليلى وقالت أعيد النايح يا ليلى أعيدي على حلو الشباب، وبدر تم شبيه محمد خير الجدود. دقومي دقومي الغلي الأكبر يا ليلى، دقومي الغلي الأكبر يا ليلى، مطروح ظل ما حد يشيله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر. أخواني، قبل هذه الليالي، الليلة والليلة القادمة ليلة عاشوراء، ما عندنا حساب مع الوقت، بس في ملاحظة نصف دقيقة أقولها. دائما في مثل هذه الأيام يكثر الكلام عن صيام عاشوراء، وأن الرسول صام عاشوراء، وأنه دخل المدينة وأمر بصيام عاشوراء. في الحقيقة نفس هذه الرواية أيها الأحبة تؤكد أنها من صنع بني أمية، لأن الرواية تقول الرسول لما دخل المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسألهم الرسول فأخبروه أنه يوم نجى الله فيه موسى من الغرق فصامه الحبيب المصطفى، وقال إن بقيت إلى قابل إلى العام القادم سأصوم تاسوعاء، لأن ابن عباس قال له حتى لا نتشبه باليهود. الرواية تقول فما حال الحول على النبي إلا وقد توفي رسول الله. فالرواية مبينة منسوجة من بني أمية، لأن بني أمية أرادوا ضرب واقعة الطف، فجعلوا أول يوم الهجرة أول يوم من محرم، في حين الهجرة النبوية كانت يوم 17 ربيع الأول. لاحظوا كيف الآن التاريخ أنا ماشيين عليه، ما عندنا اعتراض عليه، لكن شوف بني أمية أول محرم أول يوم الهجرة، أول السنة الهجرية، تاريخ السنة الهجرية، فالناس يحتفلون به. ويوم مقتل الحسين يوم صيام حتى الناس ما يذكرون الإمام الحسين سلام الله عليه. أول ما يقال في هذا المقام يا أخوة، الرسول أين ذهب عنه جبرائيل حتى يأخذ علومة من اليهود؟ ثم كيف رسول الله يغفل عن حياة نبي من أولي العزم وهو موسى؟ ثانيا، إذا الرسول قال أنا بالعام القادم أصوم تاسوعاء وعاشوراء وبالعام القادم الرسول توفي، فنسأل متى هذا الحدث حصل؟ في أول الهجرة، الرسول عاش بعدها 10 سنوات، وإذا في سنة وفاة النبي اليهود ما كانوا موجودين في المدينة، فالحديث مزيف من أصله. ارفعوا أيديكم بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، 10 مرات 10 مرات، يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر يا الله. اللهم رد كل غريب الى وطنه سالما وغانما. اللهم فك اسرانا واسر المؤمنين في مشارق الارض ومغاربه. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفر والظالمين. اللهم اجعل كلمة الاسلام هي العليا وكلمة اعدائه هي السفلى. بسم الله الرحمن الرحيم، دعاء الحفظ نقرأ الليلة وبكرة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الاسماء، بسم الله رب الارض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله اصبحت وامسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على اهلي ومالي، بسم الله على ما اعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا اشرك به شيئا. الله اكبر الله اكبر. واعز واجل مما اخاف واحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك. اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وإلى أموات الجميع، الفاتحة مع الصلوات.